Հիմնական մայրիշնանգները միստ է տելը հարապտում ստեղծել և չլացնել հիսուլմանական երկրները, նշելով որ տարածաշրջանը ավելի քան երկրը ունի խաղաղության, մերձեցման և համագործակցության կարիք իրանինախորական ասելով, մենք վստահ ենք, որ Աֆղանստանի և Պակիստանի կառավարությունները ժողովուրդները իմաստուն և ուղղորդ կերպով
կհետևեն։
موقف مؤثر يعكس عمق الترابط بين ساحات الجهاد والمقاومة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الرمحي رئيس هيئة الأركان العام الذي ارتقت روحه الطاهرة وهو يؤدي واجبه الإيمانية والجهادية في إطار الموقف اليمني الثابت نصرة لفلسطين وغزة، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وأن العدو الصهيوني سينال جزاءه الرادع حتى تحرير القدس وزوال الكيان. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله نعى الشهيد الغماري بكلمات تعبر عن الاعتزاز والفخر، مؤكدا أن له إسهاما كبيرا في معركة الإسناد لغزة ضمن عملية طوفان الأقصى، وأن رفاقه في المسؤولية والجهاد يواصلون المشوار بثبات وإيمان راسخ. وأوضح السيد أن القوات المسلحة اليمنية قدمت خيرة قادتها قربانا لله وفي سبيل الموقف الحق، مشددا على ضرورة الجهوزية واليقظة المستمرة لأن العدو لا يلتزم إلا تحت الضغط والإرهاق.
موقفنا بشكل عام على المستوى العسكري نحن التي تحت العالم الأجنبي العدو الإسرائيلي، فما نؤكد زخرتنا من زخرتنا المجاهدين في فلسطين، الشعب الفلسطيني حضورنا المستمر، جهوزيتنا دائمة لعمليات الإسلام على المستوى العسكري على هذا العدو الإسرائيلي بعدوانه المبادئ الجماعية بالتشعب.
وفي سياق متصل تطرق السيد الحوثي إلى رموز محور المقاومة، حيث أكد أن الشهيد يحيى السنوار يعتبر عنوانا للصمود الفلسطيني ومدرسة في التضحية والوعي الجهادي، كما شدد على أن حزب الله كان ولا يزال في مقدمة من قدم التضحيات الكبرى بقيادة الشهيد السيد حسن نصر الله، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلت عمود الثبات والدعم للقضية الفلسطينية وقدمت قادتها العظام في سبيل الله. من جانبها نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الغماري نية عن تضامنها الكبير مع اليمن وشعبه، معتبرة أن امتزاج الدم اليمني والفلسطيني دليل على وحدة مصر، ومؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن ينسى مواقف اليمن وقواته المسلحة. وشددت الفصائل على أن هذه الدماء الطاهرة ستنبت نصرا للأمة الإسلامية كلها.
Ընթացիկ տարի սիրասնախագահ Փեշկյանի այցը
Yamesema taarifa ya mwisho au hati ya mwisho mkutano wa NAM mjini Kampala na vipengee zaidi ya 1500.
Irani Pokhna
kuna vifungu vilivyoongezwa kwa pendekezo lililotolewa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shambulizi ya utawala wa kizayuni dhidi ya Marekani dhidi ya maneno kama mashambulizi ya kutisha yasiyokubalika yametumika sambamba na maneno ya kudhihirisha mshikamano na tamko hili la kulaaniwa vikali mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetolewa kwa nyakati tofauti katika taarifa ya Kampala. Ijumuisho pia katika hati ya mwisho ya mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya NAM sawa kabisa na ilivyoarifishwa katika kipengee maalum cha tahadhari ya mashambulizi ya
والی سابق ولایت نیمرو با هند مشکلات همراهی در مرزبندی و ترانزیت افغانستان و افغانستان نام گسترش می‌یابد. محمد قاسم خالد در دیدار با شماری از تجار افغانستان تاکید کرد مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت در مرز ملت حل خواهد شد و همکاری‌های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. ملت یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان است که بخشی از کالاهای تجاری از آن عبور می‌کند.
بعد نحو اسبوع على سريان اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزه الاحتلال الاسرائيلي يواصل حرق الاتفاق وبالتحديد بند المساعدات والمعابر ويتحكم بدخول المساعدات الى غزه في ظل الازمه الانسانيه المتفاقمه التي تخيم على القطاع وسط دعوات عموميه لادخال المساعدات بشكل عاجل لانقاذ حياه السكان الذين يعانون من المجاعه وندره الادويه والخدمات
الاتفاق لا يقاس على التسليحات الإعلامية بالمدى وصول الغذاء والأدوية والمواد الأساسية إلى المدنيين. 100% تقول لهم كل من المساعدات جائزة للدخول، لكن الأعواق الإدارية والفنية موجودة تعرق العملية التوزيعية.
في ظل هذه الظروف يقع فتح معبر رفح خطوة محورية لاستئناف الحياة الطبيعية في القطاع وتعليم الدعم الإنساني للسكان وسط تحديات أمنية وسياسات معقدة تفرضها الأطراف المختلفة بما في ذلك الجانب الإسرائيلي الذي يضع قيودا مشددة على الحركة والمساعدات. وفي جديد التطورات اتفقت القيادة الأمنية والسياسية في كيان الإسرائيلية على تولي قوة فلسطينية محلية تتألف من سكان غزة إدارة معبر رفح. بحسب مصادر عدلية فإن القوة الفلسطينية التي تناول ورقة الاحتلال أمريكا ستدير المعبر لكن ستخضع لإشراف إسرائيلي حيث سيفتح المعبر بموافقة تل أبيب أسد. من جهتها أكدت مصادر فلسطينية أن عمل قوة من الشرطة الفلسطينية في المعبر سيتم بدعم أوروبي لذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في رام الله وتوظيف الفلسطينية مع احتمال فتح المعبر لاستقبال المرضى وليس لإدخال البضائع. الجهود المتواصلة لإعادة فتح معبر رفح يتزامن معها تخطيط واشنطن لتشكيل قوة دولية في غزة. وبالفعل تتطور أمريكا مع أندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان للمساهمة في تلك القوة. وكشف مستشار أمريكي أن المساعدة ستدخل القطاع لكن لن تخصص أموال لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها حماس. يأتي ذلك في مطار التوقعات حول مشاركة مصر والأردن في المشاورات دون أرسال قوات كما يتوقع تواجد قوات مصر وقطرية وإمارات وزيرية مراقبة وقف إطلاق النار. فيما بدأت القيادة المركزية والاستنزاف بعد فعل استكان الجندي إلى كيت شريان وميدان شري مركز التنظيم الجبلي والعسكري شمال غزة.
Venezuela sisitizo kubwa. Hatutawahi kuwa uwanja wa koloni wala watumwa wa dola la watu wa kibabe. Kama sisitizo kubwa, historia ya mapambano ukombozi wa bara la Amerika Kusini ni msingi wa mshikamano wa kikanda. Wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Venezuela jana alishutumu mienendo ya kijeshi Marekani katika bahari ya Kaspia ambayo imepelekea kuuawa takriban na barani Afrika, Umoja wa Afrika umetangaza kuisimamisha wanachama wa hadi utaratibu wa kikatiba utakaporejeshwa baada ya mapinduzi yaliyomuundwa madarakani. Rais Andry Rajoelina toleo na Umoja wa Afrika amesema jumuiya hiyo ya kibara itawawekea watu mahususi vikwazo iwapo utawala wa kiraia hautarejeshwa. Lakini pia jumuiya hiyo imesimamishia nchi kadhaa wanachama haya mapinduzi ya kijeshi zikiwemo Mali, Burkina Faso. Karibuni
البلدين على هدنة ووقف لإطلاق النار في عدد 48 ساعة ليتسلط وصل إلى حل إيجابي من خلال حوار مبنى. ومع مرور نصف المدة أعلن مسؤول أمنيون باكستاني كبير أنه لم ترصد قطقة نارية في المناطق الحدودية منذ الأربعاء، مشيرا إلى تشريد قوات المسلحة المصرية للتصدي لأي عملية لحركة طالبان باكستان قد يصور وقت إطلاق النار بحسب آخره. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية من جانبه وأن القوات الباكستانية لخرق الهدنة في ولاية بونار على الحدود بين البلدين مطالبا الشعبات بالالتزام بوقف إطلاق النار ومحذرا إياها من تحمل العواقب. وإثر مواجهة كبابية استمرت 10 أيام في المناطق الحدودية وامتدت عشر شهور من الأمريكا
الوعود التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتغنى بها قبل توليه الرئاسة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا وما أبداه لاحقا من تفاؤل خلال قمة ألاسكا حيال إمكانية وضع حد للصراع تبادل تماما مع تصاعد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. في خضم هذا التصعيد وصل رئيس أوكرانيا فولودمير زيلينسكي إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي حول إمكانية تسوية ولادة بصواريخ وخروج. كما يحدث زيلينسكي مثلين عن قطاع الصناعة الرباعية لمناقشة موعد عمليات تسليم الإمدادات العسكرية الأمريكية وفق ما أعلن مسؤول أوكراني الذي لفت إلى أن عملية التسليم تحتاج إلى إشارة سياسية. تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية تدمير 278 سيارة أوكرانية واعتراف 6 قناة جوية بوجهها خلال يوم واحد، مشيرة إلى تدمير 6 قوارب مسيرة في البحر الأسود ضمن العمليات العسكرية الجارية. وردًا على هجمات كييف استهدفت القوات الروسية منشآت حيوية فقط داخل أوكرانيا باستخدام صواريخ كنجاك، ما تسبب ربع تيار كهربائي في 8 مناطق أوكرانية. وفي منشور له على منصة إكس قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا في هجوم ليلي استهدف البنية التحتية للطاقة في بلاده. من جانبها أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية أن الهجمة الروسية أدت إلى توقف العمليات في منشآت إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا. أكدت شركة نفط وغاز الأوكرانية أن القصف الروسي ألحق أضرارا بعدد من المراكز الحيوية وأوقف عمليات إنتاج الغاز. بدورها أشارت شركة دي تي أي كي للطاقة إلى أن الضربات الروسية تسببت في إغلاق منشآت الإنتاج الغاز في بولتافا، الأمر الذي انعكس سلبا على الإمدادات وأدى إلى توقف نحو 60% من إنتاج الغاز الأوكراني.
Kufanyika mikutano na vikao vya kitamaduni katika fremu ya jumuiya ya NAM imeandaa uwanja wa kuarifishwa mtazamo ya Iran duniani. Mkutano wa 19 mawaziri mambo ya nje wa NAM huko Ghana kwa ushirikiano wa hali zote watetea wananchi wa Palestina pamoja na kukabiliana na misimamo na hatua za serikali.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
متمنيا قوة عمجان وتنز
هل انتهت الحرب فعلا أم بدأت مرحلة جديدة لحماس؟ من يملك القرار الميداني والسياسي في غزة الآن؟ إلى أين تتجه المفاوضات وسط غياب البدائل الواضحة؟ اليوم التالي، المقاومة في الواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بالتوازي مع انتهاء الكرنفال الترامبي يتصاعد الحديث من جديد حول اليوم التالي للحرب. المشاهد القادمة من قطاع غزة تظهر بوضوح عودة مقاتلي وشرطة حركة حماس إلى الشوارع وانتشارهم في المدن والأحياء، فيما تتولى البلديات المعروفة بولائها للحركة إلى جانب إدارات المستشفيات والمياه والكهرباء والطرقات مسؤولياتها الميدانية المدنية في مواجهة آثار الحرب والدمار والخراب. ومع هذا المشهد الميداني المتسارع تشتعل السجالات داخل كيان الاحتلال، وتتناقل الصحف الأمريكية مقالات وتعليقات ساخرة تتساءل أين ذهبت تهديدات نتنياهو بعدم وقف الحرب قبل التأكد من غياب حماس عن المشهد في اليوم التالي. فها هو اليوم التالي يبدو كله لحماس، وفي المقابل نفذت الحركة عمليات خاطفة استهدفت الجماعات التي رعاها الاحتلال والتي حاولت فرض سيطرتها على أحياء في مدينة غزة واسترقت قوافل المساعدة. لكن المعركة حسمت سريعا لصالح حماس خلال ساعات لتقطع الشك باليقين، تفتح باب التشكيك في صدقية خطاب النصر سواء من ترامب أو نتنياهو. ترامب الذي كان قد رحب سابقا بحضور حماس وسيطرتها عاد ليتكف على موقفه مدعيا أن ما جرى تم بتنسيق معه، قبل أن يقول لاحقا أنه سيحقق في الأمر. لكن الحقيقة تبقى واحدة، حماس بسطت سيطرتها ولا أحد يملك بديلا واضحا، فيما أي بدائل مطروحة تحتاج إلى التفاوض مع حماس وإلى الوقت، والوقت كما التفاوض كلاهما يعملان لصالح حماس. وفي المصلحة تختصر أوصاف العدو المشهد بقولها وفي المحصلة تختصر أوصاف العدو المشهد بقولها إن مؤتمر شرم الشيخ واتفاق وقف إطلاق النار لن يحدث أي تغيير جوهري في الميدان الغزي، حيث تبقى حركة حماس القوة الفاعلة والمؤثرة هناك رغم كل الضغوط السياسية والعسكرية. الزميل علي بردا والتقرير.
خلص أوساط العدو إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ومؤتمر شرم الشيخ لن يفضيا إلى تغيير واقع غزة، لأن حماس باقية هناك وتعزز قوتها وسيكون لها القوة الفاعلية في ظل أي قوة دولية أو فلسطينية نصت عليها خطط دونالد ترامب للمرحلة التالية في قطاع غزة.
لدي شكوك كبيرة وأنا متشائم جدا، ولا إمكانية أن تكون قمة شرم الشيخ أو غيرها قادرة على تغيير مستقبل قطاع غزة، لأن ما رأيناه حتى اليوم هو أن القضيتين الأكثر جوهرية والأكثر أهمية تم الالتفاف عليهما، وهما تجريد حماس من سلاحها ومن سيحكم قطاع غزة لاحقا. أؤكد أننا سنجد صعوبة كبيرة في رؤية إسرائيل والولايات المتحدة وحماس تصل إلى حل، فهذا الأمر لا يزال بعيدا جدا من أن يتحقق.
إذا كانت حماس تخرق الاتفاق مع الرئيس الأمريكي فليتفضل هو ويقول إن حماس خرقت الاتفاق، طالما أنه لا يسمح لإسرائيل بالرد على خرق الاتفاق فإن إسرائيل لا تستطيع الرد، وعلينا فهم ذلك. ورأت أوساط العدو أنه بعد هدوء الضجيج المنبعث من مؤتمر شرم الشيخ سيظهر أن كل البنود التي تم التوقيع عليها تحمل نقطة خلاف، وأن الثغرات بين هذه البنود لا تزال كبيرة. ما يبدو جيدا أمام الكاميرات هو في الحقيقة صعب جدا، ومؤتمر شرم الشيخ لم يتضمن شيئا جوهريا غير الكثير من الكلمات الجميلة، ولا يزال الكثير من الثغرات، لذا لا يمكن الاحتفال بهذا الأمر. أوساط العدو شددت على أن الكيان الإسرائيلي لا يزال يمتلك أوراق ضغط كبيرة، وهي التحكم في نقل المساعدات وإعادة الإعمار. لكن المشكلة أن حماس لا تزال تمتلك جثث الأسرى المتبقية لديها، والتي تشكل أيضا أوراق ضغط كبيرة على نتنياهو.
ولمزيد من التصديق على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب معنا عبر الهاتف. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي للعاملين
ولمستمعيكم
الكرام.
الله يسلمك دكتور سمير. في غزة ما الذي يعنيه فعليا الحديث عن اليوم اليوم التالي للحرب؟ يعني هل هو توصيف لمرحلة ما بعد العمليات العسكرية فقط، أم إشارة إلى تحول سياسي وميداني عميق في بنية السلطة داخل قطاع غزة والمنطقة ككل؟
عمليا المقصود باليوم الثاني هذا ما يريد العدو وتريد الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون قطاع غزة خاضع لإدارة يمكن أن تكون مدنية شبيهة بالإدارة المدنية التي كان يعيشها الشعب الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي، يمكن أن تكون خاضعة لبعض القادة يعني أو اللجان التي تشكل من بعض القادة الأوروبيين مثل الحسد توني بلير، وأيضا مسألة أن يستلم حكم بعض العملاء الذين اعتبرهم إسرائيل يعني لا يقتلون خطأ عليها. إذن هذا هو بمفهومهم اليوم الثاني، يعني بعد تسليم القصة الصغيرة، بعد وقف إطلاق النار والانتهاء من تسليم الثمين أيضا الشنود الصغيرة في غزة، اعتبر العقود أنه حقق الهدف الاستراتيجي الذي أعلنه منذ أن بدأ العملية في إبادة الجماعية في قطاع غزة. هو أراد أن يحقق هذا الهدف بالقوة، يظهر قوته وقدرته على تحقيق أهدافه، لكن هذا الصمود وهذه المآثر البطولية في غزة والتصدي للعدو بكل جبروته وكل قوته أثبت أن هدفه الاستراتيجي استعادة أسرى الصغيرة والقوة لم يحصل. اليوم حصل عبر التفاوض وعبر اتفاق وقعت عليه أربع دول وكان بشهادة أكثر من 20 دولة. لذلك اليوم يحاولون، يعني كان الجميع يعتقد أن حماس يمكن أن ترفض هذا الاتفاق، والكيان الإسرائيلي سوف يستمر بإجرامه دون أي إدانات. يعني كان الكيان الإسرائيلي الاستمرار بالجرائم ومسألة الإبادة الجماعية دون أن يتعرض لأي انتقادات. لذلك هو اليوم أقبل على القبول بهذا الاتفاق، لكنه يعمل كل ما بوسعه من أجل تحريف الجنود التي حصلت به. عندما نتحدث عن اليوم الثاني، حماس تقول اليوم الثاني هو إنهاء الحصار على غزة، إطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلوا بعد العدوان على غزة، والشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني بشكل عام هو الذي يقرر من يحكمه ومن يعني يتولى أمره. لذلك لا يوجد أيضا، حماس تقول أنه لا يوجد أي بانر ينص على تجربة المقاومة من سلاحها. لذلك يعني هذا التباين وهذه المحاولة الإسرائيلية لإطلاق، وكأن حماس ترفض نزع سلاحها على أنه مخالف لهذه الاتفاقية، يريدون من خلاله أن يكون مبررا لاستئناف العمليات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. وأيضا ترامب ليس بعيدا عن هذه المؤامرة وعن هذه الميلة التي يتخذها نتنياهو. نتنياهو يعلم بأنه أي وقت لإطلاق النار في غزة مهما كان الصعود هو ليس بمصلحته. ترامب يمهد له الطريق، يعني ترامب بالأمس قال أن حماس لم تسلم كلامها بكلمة واحدة أعطيها لصفاح نتنياهو لتستمر إجرامه في غزة. إذن هذا يدل على أن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأهداف الكيان الإسرائيلي هو تحقيق الأهداف عبر التفاوض والسياسة التي يحجز عنه بالقوة العسكرية.
طيب كيف يمكن تفسير عودة حماس إلى الشوارع بهذه السرعة بعد كل هذا الدمار الهائل؟ هل يظهر ذلك هشاشة رهانات الاحتلال على تفكك الحركة، أم قوة تماسكها التنظيمي والاجتماعي رغم الحرب ورغم يعني الخسائر التي ربما لحقت بالحركة نفسها؟
بالطبع يعني الظهور العلني لمقاتلين المقاومة في غزة يؤكد أن ادعاءات المجرم نتنياهو وادعاءات المناصر ترامب والذين يقولون أنهم قتلوا أكثر من 40,000 أو 60,000 من حماس وأنها غير قادرة بعد على المواجهة يظهر بأن هذا يعني المقاومة تستهزئ بهذه التصريحات. وذلك عندما رأينا الآلاف من المقاتلين الذين ظهروا في شوارع ومدن قرى غزة وساحات غزة يؤكد أن المقاومة صحيح توقف الحصار، صحيح تعاني من مشاكل من الحصار، لكنها لا تزال موجودة، لكنها قوية وتستطيع المواجهة إذا ما فرضت عليها من جديد. هذا يؤكد أن المقاومة منذ منذ فترة طويلة كانت تعلم نوايا العدو وتعلم الطرق التي يمكن أن يحاول استخدامها من أجل القضاء على غزة ومقاومة غزة، ألا وهي سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية. لذلك اتخذت لهذه أساليب لم تبتدع في السابق من قبل، يعني لأنها أقامت فاق وأقامت مدن تحت الأرض، أولا لعدم قدرة الكيان على غزة، ثانيا للاستفادة كون أن العدو يعني يتفوق جويا، أن المقاومة تتحرك تحت الأرض وهي تعمي العدو ولا يعلم أين هي موجودة وكيف تتحرك.
نعم، طيب ما الذي تكشفه السجالات داخل كيان الاحتلال عن فشل استراتيجياته؟ هل هي مجرد تبادل الاتهامات بين نخب سياسية وعسكرية، أم دليل على أزمة أعمق في مفهوم الأمن نفسه بعد هذه الحرب؟
أذكر بأنه عندما بدأت العملية الإجرامية ضد غزة كان كل المجتمع الصهيوني بكل فئاته وبكل قادته مؤيد بهذه العملية ومتحدون وموافقون، لكن بعد أن بدأت تظهر المقاومة العنيفة، بعد أن ظهرت عدم قدرة العدو على حسم هذه المعركة كما كان يبدو، بدأت الاشتقاقات والاتهامات. هذا يؤكد أن اليوم هذه الاتهامات تؤكد أن المجتمع الصهيوني يعاني من إنفاق، يعاني من مشاكل داخلية، يعاني من إنفاق عمودية لتأييد الحزاب للأحزاب العلمانية للدنيا التي يختلفون في أرائها. لكن اليوم أن يحصل على أن الكيان يعني أزمة فقرية داخلية، أولا الأوراق العالمية أصبح هذا الكيان كيانا منبوذا، لكن الداخل الإسرائيلي لا توجد ثقة بقدرته وقوته العسكرية على الدفاع عن المستوطنين الصهاينة، وأيضا على صعيد الدول العربية التي أرادت يعني تساهم بعملية تطبيق الاتفاقات على أن هذا العدو هذا الكيان يمكن أن يساعدها في دار الحفاظ خارجية، وأنا أذكر أنهم كانوا يحبوا لتصوير إرهابية التي تهدد هذا الكون. الآن هذه المسألة انتهت، أصبحت كل الدول تعلم أن هذا العدو هو الذي يهدد دول المنطقة وليس أي دولة أخرى.
طيب كيف تقرؤون المواقف الأمريكية المتقلبة خصوصا التناقض في تصريحات ترامب؟ إلى أي مدى تعبر هذه المواقف عن انسباك أمريكي في التعاطي مع نتائج الحرب، أم ربما هي محاولة لإعادة التموضع في المشهد على مستوى المنطقة؟
هو ليس انسباك، هو يعني هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مطابقة تماما لما يقوم به العدو. أذكر أنها شاركت بكل اعتداءاته كان على الضفة على غزة على لبنان على إيران على سوريا، وهي التي زودته بالأسلحة ولاحظنا في منذ 3 أيام عندما خطب الرئيس أمريكا المنافق ترامب في الكنيسة الصهيوني كيف تفاخر الأسلحة المتطورة والأسلحة الحديثة التي قدمها إلى هذا العدو ليقتل هذه الأعداد الكبيرة، ويتفاخر بهذه المسألة. لذلك بالطبع اليوم اللاصق الذي يعيشه الكيان ينعكس على الولايات المتحدة والتي أيضا ظهر يعني بان نفاقها في المنطقة وعدم قدرتها عدم استعدادها لتطبيق الاتفاقات والمعاهدات التي تعقد، ونحن نعلم أن أحدت على عاتقها حماية طلبات دول الخليج ومنه قطر، وفي نفس الوقت قطر تعرضت لاعتداء إسرائيل. لم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني أطلقت رصاصة واحدة للتصدي للصواريخ الإسرائيلية. إذا هنا المأزق يعيشه وتعيشه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لأنهم كلاهما في جبهة واحدة. هذا غير صحيح، من يحاول الادعاء أو من يحاول الإظهار بأن الولايات المتحدة الأمريكية وسيط، هي ليست وسيط، هي طرف في هذا الصراع.
طيب يعني بالنسبة للتطورات وانعكاساتها في التطورات في غزة كيف تنعكس على مسار المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار؟ هل يملك أي طرف فعليا القدرة على فرض صيغة اليوم التالي دون التفاوض المباشر مع حماس؟
لا أبدا، لا أستطيع، يعني لا أعتقد أنه من يمكن لأي دولة عربية التي كانت مشاركة في الوطن أو حتى أي دولة لكن بطبيعة الحال حماس موجودة بكل بيت فلسطين. مقاومة فلسطين إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجرة الشعبية أو أي مقاومة هي موجودة بكل بيت فلسطين. كل فلسطين تمثل المقاومة في غزة. هذا يعني الالتفاف حول المقاومة وحول جبهات غزة أكد قدرة الشعب الفلسطيني وقوته في التوحد ضد الإسلام الصهيوني والأمريكي.
طيب في ضوء ما يحدث، ما السيناريوهات الواقعية للمستقبل القريب في غزة؟ هل نحن أمام تثبيت لواقع جديد تدير فيه حماس القطاع ضمن هدنة طويلة، أم أن الحرب لم تقل كلمتها الأخيرة بعد؟
حتى الآن حماس لم تعلن رسميا عن بوارد البقاء وإدارة قطاع غزة لوحدها، لكنها تدعو إلى أن تكون هناك لجنة وطنية يوافق عليها كل الأطيار في غزة من أجل أن يقرروا مصير القطاع ويحكموا القطاع. لذلك المسألة اليوم لا تعتمد فقط على حماس وإنما أيضا تعتمد على القوى الأخرى. هل هي قادرة على الإنسان في الوضع في غزة؟ هل هي قادرة على مواجهة الضغوط والإجراءات الصهيونية؟ إذن المستقبل فقط والوقت هو الذي يعني يحدد من كيفية يعني الحكم وكيفية الحكم الذي ينظر غزة. لكن دون أن يكون فقط موارد الإسرائيلي والأمريكي يتخطى على حماس، أنا أثبت ذلك. لا يمكن لأي اتفاق أن ينجح في غزة من دون موافقة الإسرائيلية.
شكرا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا بك.
طابت وقتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور سمير ويعني التطورات الأخيرة في قطاع غزة، نهاية الحرب فعلا أم بداية مرحلة جديدة لحماس، والقرار الميداني والسياسي في غزة بيد من الآن، وأيضا اتجاه المفاوضات وسط أيام البناء نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم، نتابع مع الذكرى الأولى لشهادة قائد معركة طوفان الأقصى شهيد يحيى السنوار. في المناسبة أكدت حركة حماس أن دماء الشهداء القادة ستظل وقودا لمسيرة المقاومة، وأن جدوى الطوفان ستبقى متعددة حتى تحرير الأرض والمقدسات. جاء في بيان الحركة أن السنوار الذي ارتقى شهيدا في قلب المعركة بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصموح أسهم بدمائه وتضحياته في ترسيخ إنجاز وطني كبير تجسد في اتفاق وقف العدوان وتحقيق صفقة طوفان الأحرار التي حررت 1968 أسيرا فلسطينيا. وأكدت حماس أن استشهاد السنوار وسائر قادتها سيزيدها تمسكا بنهج المقاومة وإجراءات التحرير لن تسقط بل ستبقى خفاقة بأيدي أبناء الشعب الفلسطيني. ونتابع عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في اليوم السابع لوقف إطلاق النار والحديث عن مماطلة الاحتلال وفتح معمري رفح. التطورات مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية. ونتابع من غزة حيث اختلط الغبار بملح البحر ورائحة الرماد وبدأ الأهالي رحلة العودة إلى الحياة يحملون ما تبقى من منازلهم حجرا حجرا يعيدون ترتيب الركام على أمل أن تستعيد المدينة ملامحها من جديد. المهمة شاقة لكنها تجسد إرادة البقاء والصمود على هذه الأرض التي لا تعرف الانكسار. غزة التي نزفت كثيرا تبتسم اليوم رغم الجراح وتقول للعالم نحن هنا باقون. تفاصيل في الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل مصطفى
في وسط غابة من المنازل المقصوفة قد سندوا بعض المنازل من الخراب الكلي كهذا المنزل الشاهد أمامنا. هذا المنزل تعرض لضرر بليل. منزل مكون من 3 طبقات دمر جيش الاحتلال جزءا كبيرا من الأهالي عادوا إلى هذا المنزل وبدأوا بمهمة شاقة لاستكمال لاستعادة الحياة. جهد يبدأ من ساعات الصباح الأولى ولا ينتهي حتى ساعات الغروب، لاستصلاح ولو غرفة واحدة تصلح للمعيشة، للبقاء والعودة للاستقرار في مدينة سبتارين.
مگریان کارپت تنگران اون تغییرون ات سه دایا سانیان را به دوستون اون ما حواتان مگر باز و تاره اتیا دیوانا کی تکرده که یا تو تیچنری همار آیا سانیان را به دوستون اون تاکی مرسنی نخرجر باز میتس نخرجر باز مشاک تاینی خرکا 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 میتس نخرجر باز مشاک Քարոջյան տարածած հաղորդագրությունից իր երուսայրը Դավիթ Կարապետյանը գծերել արդեն ավանդույթ դարձած մշակութային միջոցառումների անցկացման եւ այս ձեվաչափով հարաբերական
مش واحد عنده ست شباب أربعة متجوزين والباقي لسه على الزواج والقي قاعدهم
يعني ورشة عمل كبيرة فتحت في مدينة غزة مع دخول وقت إطلاق النار حيز الأمشي مع عشرات الآلاف من الأسر تدخل عن مكان تسكن في هذه العائلة هي واحدة من آلاف الأسر التي تحاول استعادة شيء من الحياة على ركام منازلها ولكن يبقى خيار البقاء في المنازل وإن كانت مقصوفة ومدمرة أفضل من خيار البقاء في الخيام وفي مراكز الأهل.
على أطراف خان يونس حيث الغبار يختلط برائحة التراب المبتل بدم الأرض، يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال المتحدين متحدين الخوف والحصار والموت. منطقة صنفها الاحتلال حمراء فحولها الناس إلى راية بيضاء للسلام وإلى شهادة حية على تمسكهم بالحياة. هناك لا صوت يعلو على صوت الإصرار. رجال يعيدون تهذيب حجارة بيوتهم وأطفال يرسمون الشمس على الجدران المتصدعة كأنهم يقولون نحن هنا وسنبقى. في شرق خان يونس يتحول الخطر إلى تحد والرماد إلى حياة والعودة إلى الأرض إلى فعل مقاومة يومي صامت لكنه أبلغ من كل الشعار.
في وسط غابة من المنازل المقصوفة قد تنجو بعض المنازل من الخراب الكلي هذا المنزل الشاهد أمامنا. هذا المنزل تعرض لضرر بريء، منزل مكون من شاحة طبقات دمر جيش الاحتلال جزءا كبيرا من الأهالي عادوا إلى هذا المنزل وبدأوا بمهمة شاقة لاستعادة الحياة. جهد يبدأ مع ساعات الصباح الأولى ولا ينتهي حتى ساعات الغروب، لاستصلاح ولو غرفة واحدة تصبح للمعيشة للبقاء والعودة للاستقرار في المدينة.
Այգին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին նշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարավային Թանզանիայի հայերեն ռադիոֆոնիկ
خيار المدارس وخيار المخيمات صعب جدا لأنه اليوم الشعب كله نقول مصاب مكان الله بعون الناس وفي ناس تقدم تجيبها مضطرة تروح على المدارس. طب نترك مجال لا يهلنا اللي بيوتها
بمرة أنا بطلع هذا لا يهلنا
وكمان ثلاث قوابس دائما يعملون ضغط على الفجر أي رجع بسيطين
من
يوتها
جيف جيف بوتس وتيك سورس دبليو
شيء من الحياة على ركام منازلها، ولكن يبقى خيار البقاء في المنازل وإن كانت مقصوفة ومدمرة أفضل من خيار البقاء في الخيام وفي مراكز الإيقاف.
عبد الله مال الحل، عبد الله شو الموت ولد الحل، عبد الله مال الحل، عبد الله شو الموت ولد الحل، عبد الثورة والثوار والجماهير مال الحل، عبد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، وحنا قطعة من هالأرض، وحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعرض الله.
في لحظة تختلط فيها الدموع بالابتسامات تتعانق الأمهات وأبناؤهن بعد سنوات من الغياب خلف القضبان، تلك اللحظة التي كانت حلما بعيدا أصبحت واقعا يملأه الوجع والفرح معا، وكل خطوة يخطوها الأسير نحو الحرية هي حكاية صبر لا تروى بالكلمات، بل تروى بعيون أنهكها الانتظار وقلوب لم تعرف اليأس يوما. على مداخل المدن والمخيمات ترفع صور الأسرى، وتزين البيوت بالرايات، وتسمع زغاريد النصر، بينما تتردد أسماء من بقي هناك خلف الجدران كأن الفرح ناقص من دونهم. هي لحظات تختصر وجع الوطن وفرحته، وتذكر بأن الحرية لا تمنح صدفة، بل تنتزع بثمن باهظ من العزيمة والتضحيات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا فرحة توازي فرحة هذا اللقاء، ولا كلام يصف جميل العناق بين الأب وأبنائه بعد طول غياب. لقاء ليس عاديا على الإطلاق، لقاء يرد الروح في جسد فلسطيني ذاق مرارة الأسر وطعم الغياب عن الأهل والأحبة. حتى ظن أن العودة إلى أحضان العائلة أمر مستحيل بعدما أوهمه الاحتلال أن كل أفرادها باتوا في عداد الشهداء. على قدمي والده جثى أسير آخر لم يصدق أنه حي يرزق، وأن كل مزاعم جيش الاحتلال عن استشهاده ما هي إلا كذب وتضليل لكسر إرادته أثناء وجوده في الأسر. من قلب ملؤه الاشتياق تخرج الكلمات، يطول العناق بين هذا الأسير المحرر ووالدته، ويمتزج الفرح بالدموع بعد أشهر طويلة من الفراق. يختصر اللقاء بين هذا الأسير وشقيقته كل حكايا الشوق والحنين، سنتان من الأسر والتعذيب كأنهما الدهر بعينه لشاب عاد إلى الحياة وتنشق نسائم الحرية بعد سنتين من حرب الإبادة على قطاع غزة.
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخميس باحات المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة دهم واسعة فيها شملت اعتقالات وهدم منازل. في قلقلية اعتقلت قوات الاحتلال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتوي بعد مداهمة منزله في كفر القدوم. المصادر المحلية أكدت أن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل إلى سكنات عسكرية وأغلقت مداخل البلدة وفرضت حظر تجول في الساعة 8 مساء واعتبرتها منطقة عسكرية مغلقة. كما اعتقلت القوات كلا من بهجة يامين وبراء حماد ومعتصم الباز بعد تفتيش منازلهم في حي كفر سابا. وفي نابلس اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة، ودهمت القوات منزلا في شارع تونس وفتشته واعتقلت الشاب مراد عماد الدين دروزة. كما دهمت بناية في رفيديا واعتقلت المواطن حمزة العمودي. وفي بيت لحم اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة ومحيط قبر حلوى، وتمركزت في أحياء عدة دون تسجيل اعتقالات. وفي جنين حاصرت القوات منزلا في الحي الشرقي قرب مسجد خالد بن الوليد وأطلقت النار بشكل كثيف تجاهها. في رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد إنشاء مكون من طابقين في قرية المغير شمال شرق المدينة. ورئيس مجلس القرية أمين أبو عليا قال إن المنزل يعود للمواطن وجيه موسى أبو عليا، وذكر أن الهدم تم بحجة البناء دون ترخيص. السلام الموعود في المنطقة الذي طرحه ترامب في الكنيسة لم يكن مشروعا جليا بقدر ما كان حلقة في سلسلة الرؤى الأمريكية التي تعيد إنتاج الأزمة نفسها منذ سبعينيات القرن الماضي. خطط وشعارات تتغير في الأسماء والعناوين لكنها تلتقي عند هدف واحد، خدمة الأجندة الأمريكية الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني والعربي. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
الجينات السياسية لطرح السلام بالمفهوم الأمريكي في الشرق الأوسط ثابتة لدى الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين، لا سيما في خطاباتهم أمام الكنيسة الصهيونية بدأ من جيمي كارتر وصولا إلى دونالد ترامب، وإن بات طرح تطبيقها أكثر فظاظة. الخطاب الترامبي الذي وصف بالتاريخي أمام الكنيسة ليس بجديد لطرحه بجهة تحقيق ما سماه السلام والازدهار في الشرق الأوسط، لكن ترامب يريد تطبيقه بالقوة.
This is the historic dawn of.
يشهد اليوم الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد، وسنطبق السلام من خلال القوة.
إذن سلام بالإكراه يريده ترامب، وهو الذي رعى مجزرة العصر في غزة قبل أن يضطر لإيقافها، وقبلها وقف العدوان على إيران. الطرح الأمريكي لما يسمى بالسلام سبق أن قدمه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 79 أمام الكنيسة الصهيونية عقب المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وإن طرح مبدأ الأرض مقابل ما سماه السلام، فهو شدد أيضا على استعداد أمريكا لاستخدام القوة لضمان أمن إسرائيل.
السلام الذي نسعى إليه ليس مجرد غياب للحرب، بل هو حالة من العدالة والثقة والتعاون.
سلام الموعود تلاه غليان وحروب في الشرق الأوسط، أبرزها كان اجتياح إسرائيل للبنان عام 82، وما سبقه وتلاه من اعتداءات وقمع للفلسطينيين بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000. عام 94 أعاد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وأمام الكنيسة أيضا الكرة عقب توقيع معاهدة بين إسرائيل والأردن واتفاقية أوسلو، سلام أراده مقابل الاعتراف بإسرائيل. بعد هذا الكلام ما عرفت فلسطين ولا المنطقة إلا الفتن والحروب، ليس أقله عدوان صهيوني على لبنان عام 96، وقبله حرب الخليج عام 90، واجتياح أفغانستان 2001، وبعدها العراق عام 2003. عام 2008 خطب جورج دبليو بوش في الكنيسة مجددا معلنا تمسك بلاده بما يسمى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وهو قائل لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم من دون أمن، وقبله كما بعده حروب عدة شنت على غزة فضلا عن عدوان صهيوني على لبنان عام 2006. إذن أي سلام تتحدث عنه واشنطن ومن يصدق؟
وفي الختام نقول بين كرنفال الوعود وانطفاء نيران الحرب يبقى المشهد في غزة مفتوحا على كل الاحتمالات، فمن بين الركام تعود المقاومة لتفرض حضورها وتعيد ترتيب الميدان وفق منطقها الخاص، فيما تواصل العواصم حساباتها بين من يريد اليوم التالي ومن يخشاه. لكن الحقيقة كما أظهرتها الأيام الأخيرة أن غزة لا تدار من المؤتمرات ولا ترسمها ملامحها ولا ترسم ملامحها من وراء المكاتب، بل من نبض الميدان ومن إرادة صلبة تعيد تعريف المعادلات في كل مرة. إلى أن تتضح ملامح اليوم التالي سيبقى السؤال مفتوحا، من يملك القرار في غزة؟ ومن يملك الجرأة على قراءة الحقيقة كما هي؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين.
و
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
تناول هذه الآية الكريمة مسؤولية المبلغين ومسؤولية العلماء في أداء رسالة الله عز وجل إلى الناس، كأنه المعلومات الدينية استلباب المعلومات العلمية تحتاج إلى تخصص. يعني طبعا إحنا الآن في حياتنا نعرف أن الأمور كلها موقوفة على التخصص. يعني أنا مثلا لما أبتلي بمرض أروح إلى طبيب، ولما مثلا أريد لي خريطة أروح إلى مهندس، ولما مثلا أحتاج إلى ترتيب أدوات كهربائية مثلا أحتاج إلى مهندس كهربائي وهكذا. إذن لما أحتاج مسألة دينية كذلك أنا أحتاج إلى متخصص، يعني أحتاج إلى المتخصصين. طيب دول المتخصصين الواقع
In their world, the Jews, Novajdin, Priyukimi, Pagasito, New Program, Ushuar, Bukuri, Betir, Amit, Islami, Ultim, Chandler, and Ami.
What happened to Annie Fitzman?